قلنا بأنه يأخذ بالنص، وتقدم الحديث بأن هذا عليه جميع علماء المسلمين على وجه، بل عليه جميع المسلمين يأخذ بنصه تعالى. إلا أن هنا ينبغي أن أشير إلى تنبيه، وهو أن النص على ما يؤخذ من تعريفه هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقد يرد على الأذهان في هذه الحالة سؤال: هل المجاز داخل في النص؟ هل يمكن أن نقول بأن المجاز داخل في النص؟ فيوجد في المجاز نوع ينزل منزلة النص. هذا في واقع الأمر يمكن أن تصادفه في مباحث علم الكلام فيما يتعلق بتأويل الصفات عند من يؤولها. فهؤلاء الذين يؤولون هذه الصفات ويجعلونه، يجعلون ما وقع فيه التأويل عندهم، يجعلون هذا التأويل المجاز الذي ينزل منزلة النص، ويرون بأنه لا يقبل هذا المحل إلا هذا الذي ذكره فيه. قد عرف هذا عن الأشاعرة والماتريدية. ومن ثم فالنص إذن قد يكون الأصل، قد يكون أصل معناه لغة، قد يكون نص معناه المجاز إذا سميناه مجازا على ما يظهر من حاله وواقعه. هنا سننتهي من هذه المسألة ولن نطيل في مناقشتها، لأن غرضنا فقط هو أن نمدد النظر إلى هذه الجهة لتدخل في الاعتبار ليطلع عليها من يهمه هذا. نرجع إلى ما كنا قد وقفنا عليه وهو موضوع الظاهر. الظاهر ذكرنا بأنه يتجلى في ثمانية صور، هذا هو الظاهر. يعني فهذه الصور الثمانية أو الأحوال الثمانية هي متجليات الظاهر، والظاهر يأخذ به جميع علماء أهل السنة بلا خلاف بينه، وجعله الظاهرية معتمدهم، وجعله أهل الظاهر معتمدهم، ولا يبغون عنه حولا، ولا يغيرونه ولا يبدلونه، ولا يعرجون على ما ينافيه أو ما يظنون أنه ينافيه من أصول الصفة القياس. وإذا علمنا أن إمام مالك رحمه الله يأخذ الظاهر، فهذا يلزمنا إذا أردنا أن نحيط بالمسألة أن نذكر جميع هذه المتجليات الثمانية، وإلا فإننا إن ذكرنا بعضها وتركنا بعضا فإننا لم نتم الصورة المطلوبة في هذه المسألة ولم ندرك منها ما يجب إدراكه. لذلك يقول الإمام مالك يأخذ بالظاهر، فإننا نقول بأنه يأخذ بالعموم ويأخذ بالإطلاق زد، ويأخذ زد بالحقيقة ويترك المجاز الذي ذكرته زد، ويأخذ بالتأسيس ويأخذ باستقرار الكلام عن زد التركيب، ويأخذ بالإفراد بالاشتراك، ويأخذ بالترتيب ويترك التقديم، ويأخذ شحال هذه مقاش حاجة بقوا حد شنية استقرار التأسيس، نعم عدم نعم الإطلاق، نعم الإطلاق. إذن هذه هي متجليات الظاهر، وما كيهمناش نعرف هذه المسائل فقط، لأن هذه قد يسردها أي فتى ويعلمها ويمكن أن يستوعبها في ساعة أو ساعتين. ما يهم في هذه المسألة هو ما تعطيه لك هذه الأشياء من التبصر في حد الدليل، وما ترجمك عن الذهاب إليه فيه. يا فائدة الظاهر، مثلا عندما أقرأ وجها وجوه ظاهر اللفظ سنعرف ما الذي أعطاه لهذا الظاهر وما الذي منعني. ومن ثم فإن إذا قلنا بأن الإمام مالك يأخذ بالعموم، يأخذ بالإطلاق، يأخذ بالتأسيس، يأخذ بالحقيقة، دون أن نحقق في صورة هذه الأشياء في واقع الأمر لم نستفد شيئا. ثم إن الذي لم يلتزم بهذا المسلك في الأحكام يعتبر مضطربا في أصوله، وإن كان قد قرر بأنه من هذا الظاهر، وإن كان قد قرر بأنه يأخذ بالظاهر. ونبدأ الآن بصرف هذه المتجلد بإيجاز، ونقف على صورها من أجل أن نعلم الثمرات التي يعطيها من هذا الظاهر. دون في العموم. العموم هو اللفظ أو العام هو اللفظ الدال هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر. هذا هو العام هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر. هذا اللفظ الآن المطلوب منك إذا أخذت به أن تعطيه حقا تعطيه الحق أن تعطي له الاستغراق من غير حصر في الأفراد وفي الأزمنة وفي الأمكنة. هذا هو حقه الذي يعطى له الشرع. فإذا قال لك قائل أكرم المسلمين وأردت أن تعطي لهذا اللفظ حقه فأنت تقول أكرم المسلمين كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم في كل بلد في كل زمان في كل حال. هذا هو حق هذا اللفظ عليك الصلاة. هذا هو الذي يلزمك أن تعمل به إذا سمعت اللفظ العام. فإن كنت لم تعطي هذا اللفظ هذا الحق فأنت قد خالفت الظاهر ولم تعمل بما وجب عليك، وبذلك تعلم أنك لم توافق مذهبك مالكا إمامك مالكا الذي تقول أنك من أهل مذهبه في أصوله. لأن عندما يقول الشعر أكرم المسلمين كيقول لي أكرم المسلمين كيف ما كان حاله؟ ما دام هذا الوصف قام به فيجب عليك أن تكرمه، ويجب عليك أن تكرمه في كل زمان وفي كل مكان بالقدر الذي تمتثل به هذا قضية المسلمين هنا. هذا ما يعطيه له الشعر. أما كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار وهذه مسألة أخرى فيها مباحث تعلق بالأمر، لك هتقول في لفظة المسلمين هذه شنو هي الحق ديالها في الشرع. إذن فمعنى أنك أخذت بظاهر العموم أنك أعطيت حقه الذي يستوجبه بهذه الصورة التي تقدم ذكرها، ولا يجوز لك بتاتا أن يتخلف الامتثال عندك عن هذا المقتضى إلا بدليل شرعي، ولا مقام هنا للمزاج وما مقام هنا للغة التي حدثت ولا مقام هنا لأي شيء، وإنما الذي عليه المدار الحقيقة الشرعية. فمتى قامت بهذا الشخص فله هذا الحق الذي أمر به الشرع. كل مسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال إلا ما استطناه الشارع، ولا يمكن لك أن تستثني شيئا إلا بالدليل. هذا قضية الأخذ بعموم الإطلاق. تقول الآن إلى نبهم على هذا المفهوم الإطلاق، فإنه هو مثار خلاف شديد بين الناس، وهو الذي وقع فيه التنازع كثيرا. ولا بد أولا أن نعلم بأن المطلق الأصل فيه هو أن يؤخذ بماهيته التي من غير تفصيل ومن غير تقييد إلا بدليل شرعي. هذا الإطلاق هذا الآن وقع اختلاف شديد بين الفقهاء وبين الذين يتشددون في بعض الأمور الشرعية. ونبدأ بالمثال ليتضح لنا محل الكلام. إذا قال لك الشارع بيع هذا الثوب، فكلمة بيع هي محل المطلق، تمحل المطلق، لأن الجملة تنزل منزلة النكرة، والجملة إذا نزلت منزلة النكرة يقدم عليها الأمر فيقول لك أوجد البيع لهذا الثوب في الوجود إلى وقت المطلق، لأن الجملة ستكون تدل على اللفظ، تدل على الجملة التي تدل على اللفظ المطلق. فإن أن الجملة أصلا نكرة كما هو معروف عند المحاسب، أليس كذلك؟ شو الشيء اللي قريته؟ الجملة وشيء نكرة ولا معرفة؟ الجملة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وإذا وقعت بعد المعرفة تعرب حالا، وإذا وقعت بعد النكرة تعرب علاش؟ لأنها نكرة، لأنها نكرة، الجملة نكرة. وإذا قال لك الشيء بيع فهذا هو اللفظ المطلق، وهو ينزل منزلة النكرة أوجد بيعا، أوجد بيعا في الوجود، أدخله إلى الوجود. هنا ينظر، هل الشارع أمرني هنا ببيع معين؟ لا، لم يأمرني بأي نوع من البيع. يمكن لي أن أبيعه بثمن أقل، وأنا أبيعه بثمن السوق، وأنا أبيعه بثمن أغلى مما هو في السوق، ويمكن لي أن أبيعه في أي مكان، ويمكن لي أن أبيعه في أي زمان، ويمكن لي أن أبيعه على أي هيئة، وهذا هو محل الاختلاف. فجميع الهيئات التي لا تنافي الفعل فإن هذا يدخل في الأمر. يمكن يبيع هذا الثوب بثمن بخس، بيعه لأن بيع قال لي بيع ما حدث لي الثمن، ولا يمكن أن يناقشني الشارع بعد ذلك لأنه طلب مني أن أبيع ما حدث لي شيء، ولا توجد قارنة تلزمني بأن أبيعه بثمن أغلى ولا بثمن السوق، وإنما قال لي بيع أوجدت البيع وأدخلته إلى الوجود، وهذا هو ما أنني أخذت بالمطلق. كذلك يمكن أن أبيعه واقفا، يمكن أن أبيعه جالسا، يمكن أن أبيعه قلقا، يمكن أن أبيعه فرحا. هذا معنى أن المطلق يدخل جميع الهيئات، يدخل جميع الهيئات إلا ما لا يمكن أن يصح فعله إلا بإسقاطه. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدنا صلي ولم يحدد له عدد الركعات، ولم يحدد له زمانها ولا مكانها ولا ما يقرأ فيها، فهذا المكلف مخير بين جميع الصور والهيئات التي تدخل تحت هذا. يمكن يصلي جزء ركعات لأنها أدنى ما يسمى صلاة ركعتين، ويمكن أن يصلي أربعا، يمكن أن يصلي ستا، يمكن أن يجمع بينها، يمكن أن يفرق بينها، يمكن أن يصليها بالفاتحة وحدها، يمكن أن يصليها بماذا؟ بالفاتحة والصورة، يمكن أن يقدم الصورة ويؤخر الفاتحة. الشارع هنا لا يمكن أن تحترمه إذا كنت تختار هيئة لم يعلمك إياها، ولهذا تشدد الناس في هذا الباب بوجوب عدم التخصيص. ممنوع تخصيص بهيئة معينة يدام عليها في باب المطلق، وإنما تأتيها كيفما اتفق، وكل شيء جاء اتفاقا فإنه لا يدخل في الشريعة، وإنما به تمام الامتثال. هذا معنى الأخذ بماذا؟ بالمطلق. هنا كان واحد مسألة لابد أن نذكرها، هو أن الشرع مثلا إذا قال لنا اقرأوا القرآن، مثلا اقرأوا القرآن وما قال لنا كيف نقرأ، لم يبين لنا كيف نقرأ، وإنما قال اقرأوا، واش ممكن نقرأ بجميع الهيئات ولا لابد من هيئة مخصوصة معينة؟ شنو رأيك؟ اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. والهيئة هنا قد تكون على وجه الإفراد وقد تكون على وجه الجمع. واش يمكن لنا أن نختار أي هيئة نريدها أو لابد أن نختار هيئة محددة معينة؟ هناك المباحث تتعلق أولا بمعنى اقرأ، فما إذا قال الشارع افعل وأمرك بالفعل فإن الحقيقة تنصرف إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية، حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية في القراءة لابد أن تكون على وجه مشروع. كذلك ما يمكنش لي يقول لي يصلي ويستعمل الصلاة ديال اللغة، إذا قال لي يصلي معنى في المنى الحقيقة الشرعية، إذا قال لي يصوم ماشي قال لي يقطع الكلام ولا قطع المكلة واحد ربع ساعة، لا، إذا قال لي يصوم معناه أنه طلب مني حقيقة شرعية. إذا قال اقرأوا، هل طلب هنا حقيقة شرعية أم لا؟ نعم طلبها، طلب هذه الحقيقة الشرعية. ما هي الشرعية؟ موجودة وغير موجودة ولا هي غير محددة؟ أتوجد ماهية شرعية للقراءة القراءة القرآن هي مثل الصلاة ومثل الصوم لا يجوز لنا أن نتخطاها، ولا الأمر فيه ساعة وينمر أن يتصرف فيه لأن المسألة محالة على غير حقيقة شرعية؟ رأيكم؟ هنا وقع الاختلاف. بعضهم يقول بأن قراءة القرآن له حقيقة قائمة أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثل الصلاة والزكاة ومثل الحج، فإذا أمرنا به فإن الحقيقة لا تنصرف إلا إلى تلك الهيئة المنقولة المعروفة. واضح. وبعض يقول لا، إن الترك لا يدل على التحديد، الترك لا يدل على التحديد. وببساطة نقولها بدارجة معروفة، الناس الآن تقرأ جماعة ليس كذلك؟ معروف مغرب الجزائر والجوار، والناس هنا منهم من يبدع هذه الهيئة ويعتبر بأنها هيئة محدثة لا حجة شرعية مع رسول الله، ومنهم من يرى بأنها داخلة تحت اللفظ المطلق. لأن إذا قلنا بأنها داخلة تحت اللحظ المطلق فمعناه أنها تفعل على جميع الهيئات التي يدل عليها لفظة اقرأوا. بين القرأ وفراد القرأ ويقرأوا جماعة نقل، لأن الهيئة هنا داخلة في هذا اللفظ. وإذا كان هذا اللفظ لفظا شرعيا لا بد أن يخيه هذه القوة، ضروري نأتي واحد الحد، يمكنش نعجروا عليه نمنعه نقول له لا اقرأ هنا يجب أن يحدد بهيئة مخصوصة. لا، الهيئة المخصوصة إذا أريد لها أن تثبت في المطلق لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون مؤسسة على دليل شرعي يوجب تخصيصها. وهنا محل الاختلاف ومحل التنازع. الذي تشدد في المطلق وطلب فيه النقل هو الشرطي، وسبقه إليه ذلك بعض المالكية أيضا فتشدد، وخالف في ذلك ابن لبين وبعض فقهاء المغرب الذين ناقشوه في هذه المسألة وكتبوا في ذلك كتابا لقبوا فيها من يقول بمذهب الشاطبي بالشاطبيين، والمسألة مذكورة في كتب تعتني بهذه المسألة. نرجع نحن ما كهمناش أي مذهب ولا أي اختيار، نحن كهمنا هنا هو أنك نقرأ اللفظ الشرعي، جاء لفظ شرعي وبغينا نعطوه، ما ألزمنا بأن نعطيه له وهو ضايره. وأردنا أن نعرف إذا سئلنا يوم القيامة هل وصلكم هذا اللفظ؟ نعم وصلنا. هل عملتم؟ عملنا به. لم تعملوا، تصرفتم في هذا اللفظ بغير دليل وبغير برهان وبغير حجة، ولا وسعتموه والشرع ضيقه، ولا وسعه الشرع وأنتم ضيقتم. لا حق لنا في التضييق ولا حق لنا في التوسعة، ننتظر الإذن من صاحب هذا الدين ليامرنا إما أن نوسع وإما أن نضيق. فإن أمرنا بتضييق الدلالة ضيقناها، وإن أمرنا بتوسيعتها وسعناها، ولا مران وراء هذا الأمر أبدا. إذن فإذا أخذنا بالمطلق أو بوصف الإطلاق في اللفظ فمصيرنا في ذلك إلى هذا المنهج، نأخذ باللفظ بظاهره ونعمله على ما دل عليه بظاهره حتى يرد الدليل الذي يحجر عن امتداده فيقيده ويحصره في صورة معينة. فإذا جاء ذلك عن الشارع فعلى الرأس والعين، ما جاء عن الشارع لا يمكن أن يمسه أحد، ولا يمكن أن يقول بأن فلانا تحدث، ولا بأن فلانا قال هذا اللفظ غادي نقص منه ولا هذا اللفظ غادي نزيد فيه. هذا الدين لا يملكه أحد ولا سلطة لأحد عليه. احنا ما عندناش خلاف. إذا كان الإنسان استند إلى دليل مطلق ثم نظرنا في أصوله فوجدناه أنه لا يأخذ مثلا بمذهب الصحابة، أو لا يأخذ بالمفهوم، أو لا يأخذ بأصول أخرى هي التي نحن اعتمدنا عليها، هذا السيد ما ديش نلزمه بمذهبنا. هذا درس هذا العلم وصفى جزئياته ونظر في مسائله، وبعد نظر وبحث طويل انتهى إلى هذا الاختيار الذي اختاره، يراه بأنه يبرئ ذمته أمام رب العالمين إذا سأله. هذا الرجل يعتبر باحثا عن الحق، باحثا عن حكم الشرع، فرآه في هذا الذي ذهب إليه خوفا من ربه ورجاء في رحمته فتمسك به وعط بالنواجد عليه. وهذا الشخص يعتبر في هذا الأصل مسلما له هذا الرأي. لماذا؟ لأنه عنده دليل شرعي عض عليه بالنواجد، وعندما قيل له هذا الدليل وتتركه يقول وبماذا سأستبدله أيها الناس؟ قالوا تستبدله بقول فلان وعلان، قال هؤلاء لا حجة في كلامي، وهذا الأصل الذي جئتموني به لا أطمئن إليه، ولست بأول من لا يخرج في هذا الدين بما لا أطمئن إليه. فهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ما لم يطمئنوا إليه. فهذا عمر بن الخطاب قالت له فاطمة المقسمة قالت له فقال لا نزع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيات، فترك ما لا تطمئن إليه نفسه وعض بالنواجذ على الدليل الشرعي. ولا يوجد في هذه الدنيا عالم من علماء المسلمين إلا وكان هذا هو الذي عليه عمدته، يعتمد الدليل الشرعي الذي يعلم أنه ينجيه وينقذه مطمئنا إلى ذلك ولا يعرج على ما سواه لأنه لا يرى فيه ما يطمئن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يربك إلى إذا ملأ. إذن إذا رجعنا إلى هذا الذي ذكرناه هو المطلق وأخذنا به، أليس هذا المطلق سنوقف عليه سنشوف فيه بعناية وجد، لأنه هو المحل الذي ورد فيه الآن كثير من الاختلاف وكثير من التنازع وكثير من الأمور التي وقع فيها التبديع ووقع فيها أيضا أن الآخرين ينظرون إلى الذين يقالون بأنه ليس فقهاء، أن إذا قلت له بأنه فقير فليس بفقير لأنه يأخذ بالظاهر على غير وجهه وعلى غير طريقته، ولم يكن متقنا للمصطلح ولم يكن أخذا بفوائده على وجه التام، فلذلك أنا لا أقبل قوله. في واقع الأمر أن هنا وصلنا فيه إلى الجهة التي ممكننا أن نفهم بها الموضوع. مثلا قال لي الشارع بيع هذا الثوب، عبد البنزي قال لي الشارع بيع هذا الثوب وذهبت إلى السوق فأردت أن أبيعه، فجاء أحد الناس فقال ماذا تفعل؟ فقلت أريد أن أبيع هذا الثوب، فيقول يلزمك أن تبيعه بثمن السوق. فقل الأشياء لم يقول يا شيخ يبيع والسلم، فيقول لا، إن من القرائن التي تفسر كلام الشارع العرف والواقع. إن مما يدل على مراد الشارع العرف، هذا قال لي تكلم ولكن لم أخذ بالمطلق، هذا أخذ بالتقييد أنه توجد الدليل الخارج. خلاصة القول الآن هنا أنك عندما تجد عالما قد أخذ بظاهر اللفظ أخذ بالمطلق وتمسك به وتشدد به ولا يريد أن ينتقل عنه ويستمر آخذا به ويقول هذا ما وصلني من رب العالمين وهذا ما وصلني من رسوله صلى الله عليه وسلم وسأبقى متمسكا به حتى يلد لدي الدليل الناقل والذي أعتبره دليلا. هذا الشخص يعتبر آخذا بظاهر النصوص التي تسمى آخذا بظاهر النصوص. جيد، إذا كنت ستناقشه فتقول له بأن هذا المطلق الآن دخله التقييد، أقول لك لا بس أسرد علي أدلة التي ترى بأنها مقيدة لهذا الضيف أسمعك إياها. فتقول له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل له ولا أصحابه هذا الفعل، فيقول جيد هذا عندي يسمى تركا، هذا عندي يسمى تركا كي تسمى بأن النبي والصحابة تركوا هذا الفعل، ولكن هل هو حجة على التخصيص؟ هل هو حجة على التقييد؟ إذا كان حجة على التقييد والتخصيص فأنا سأفعل هذا بالتقييد وأقيده وألتزمه. إذا لم يكن هذا دليلا على التخصيص والتقييد أنا لا يمكن لي أن أعبث بكلام الشارع، ما يمكنش لي أن أدخل كلام الشارع بوسوس ويخلى الناس الاحتمالات، ما يمكنش لي أن هذا كلام الشارع، يجب علي أن أحمله على جميع درجاته. ولو أراد هو أن لا أحمله على هذا لبين لي حد الذي ألتزم به، إذن لم يصلني شيء سأستمر على هذا الحكم إلى أن يزد النقل. هنا بعض الناس ما كيبغيوش يقبلوا هذا الرجل، سيقول لك لا، التقييد الذي أتي به يجب أن تلتزم به. يا أخي التقييد الذي تأتي به ليس سنة، ولم يقل أحد بأن هذا من فروع السنة، ولم يرد عن السلف الصالح هذا الذي تقوله، بل بعضهم يأخذ بالعموم مع وجود القرائن ويأخذ بالمطلقات مع وجود بعض الأمارات التي تدل على أنه مقيد ولم يعرج عليه، تعظيما لكلام الشارع وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تعظيم من باب التعظيم، ما في هذا، ما فيش هذا بدعة، هذا لا يسمى بدعة، هذا يسمى أخذ بالدليل على أعلى درجاته والاستمرار عليه والتمسك به حتى يرد الدليل من الشرع الذي يذكرنا. إذن هذا الشخص إذا أخذ بالمطلق يسمى أخذا بماذا؟ يسمى أخذا بماذا؟ بالظاهر، اسمه ظاهر، ظاهر. ولو أنه تشدد في ذلك وقصر الرفض على محله ما كان يعاد، وإن كان سميه هذا كيتسمى الجامي، ما كيتسمى اسماعي، هذا ما في شيء، هذا كيتسمى رجل جامي ماشي مبتدع، لأن المبتدع هو المحدث، هذا لم يحدث. مثلا ذهبت مثلا إلى ابن حزم، ماذا نذكر الظاهر نتبه به، فقلت ابن حزم ماذا تقول في الفول؟ ماذا تقول في الذرة؟ ماذا تقول في الفاصوليا مثلا لوبيا وغيرها؟ هل فيها ربا؟ وليس فيها ربا، ليس فيه ربا، وأنتم تحدثون في دين الله ما ليس فيه. ولو أراد الله تعالى أن يجعل فيها ربا لصرح بذلك، قال في الطعام ربا. وهذا يذكر الطعام، ليش أنتم أفصح منه ولا أنتم أعلم منه؟ إذن تقصروا هذا الحكم على الشعير والبر وعلى الملح والماء. نعم صرونا شو اسمه هذا عند الفقهاء اسمه السجن، مش مهتم. هو مش مهتم لأنه ما أراد أن يزيد في دين الله تعالى شيئا لا يرى حجة على ذلك. هذا رسالة كذلك. إذا قلت من سأقتصر على ما ذكره الله ورسوله ولا أزيد عليه ولا أنقص، اسمه هذا مهتم لا بل. ولا يسخر منه ولا يستهزأ منه، لأن هذا تعظيم لغير الشرع وتقديس له وإجلال وتعظيم. هذا فهمه وهذا ميزه. آخرون قد يحسبون بأنه أخطأ. نعم يكون مخطئ، لأن الشرع ما خصص هذه الأشياء إلا لعلة اقتضت أن تخصص بالدفء وهو الطعام، كونها طعاما هو سبب الجمع بينها في وصف الربا. فعرفنا من هذا الجمع ومن هذا الاعتبار أن الشرع هذا هو الذي أوجب عليه هذا الأمر، فأخذنا به وكل من عند الله. فهمنا منه أنه قصد ذلك لأنه رأيناه جمع أنواعا فيها هذه الصفة، فبيننا الحكم على وفق ذلك. هذا أيضا لا يسمى بدعا، هذا يسمى فهما لمقصد الشارع ومراده وحكمته. إذن الذي أخذ بالمطلق والذي أخذ بالعموم وهو يطلب الدليل المخصص أو يأخذ المطلق ويطلب الدليل المقيد، والذي يأخذ بظاهر الألفاظ ويجمد عليها، كل هؤلاء لا حقيقة مما يطلق عليهم لأنهم مبتدع. هؤلاء قومون خافوا من البدع، وليس أنهم لا يريدون البدع، خافوا من البدع، لأن البدعة ماشي فقط في التعميم، حتى في التقييد. رأي لقيت لفظ شرعي عام مطلق ولا خصص طرف عام، هذا بدعة، وماشي تعلموها فقط من السلف، وتعلموا منهم مسائل فقه، وتعلموا من المنهاج، وتعلموا منهم احترام الناس، نتعلموا منهم الجمع بين الأدلة، نتعلموا منهم تقديم في الترجيح، نتعلم منهم جميع مناهج التفقه، لكي يكون الأمر عندنا قد وصل إلى الصورة المستدامة الكاملة المطلوبة في رد الاعتبار لهذا الدين تعظيما وتقديسا للشريف. إذن فالذي أخذ بالمطلق لا يسمى مبتدعا، والذي أخذ بالعموم لا يسمى مبتدعا. هذا الرجل يفر من البدع، وهو ما أخذ بكلام زيد ولا عمرو، وإنما أخذ بكلم سيد البشرية وتمسك به، ولو جاءه من عنده مقيد لقيد، ولو جاء عنده منه مخصص لخصص، ولكن لا يمكن له أن يخصص كلامه بشيء يظنه ليس حجة أو يعتقد بأنه ليس حجة. ماذا تريد من أولي النزل فعل؟ أن يكذبوا؟ بغيت منهم يكذبوا؟ يكونوا منافقين؟ حاجة لا تصح فيهم ويأخذون بها؟ أتظنون بأن علماء المسلمين سيقبلون هذا؟ الكذابون المفترون من يعتقد هذا، هو الذي يقول بأن العلماء يأخذون بلس وفق الأهواء، هذا كذوب، هذا بهتان، هذا ضلال. لا يوجد في علماء المسلمين من يتجرأ على أن يدخل في دين الله تعالى ما ليس به إطلاقا، ولو علموا أن الحق في عكس ما ذهبوا إليه لبدلوا في لحظتهم ولم استمروا عليه. ثانية واحدة لو وصل إليهم العلم لغيروا ما هم عليه، ويستغفرون الله تعالى مما مضى، وينصرون في الناس أنهم قد رجعوا، وينصرون في الناس أنهم قد أخطأوا وأنهم جهلة فيما أتوا. هذا أمر يجب أن نعلمه، لكن لا يمكننا أن نقض العلم ويجعله الآن يسهر الليل كله وهو نادم على ما قال وعلى ما فعل. لا، يجب أن تطمئن نفسه إلى ما يتيه وما يدرى. وافقناه أو خالفناه فهو على الحق المبين، وافقناه فنحن نطلب الحق، وخالفناه فهو يطلب الحق ونرده. ولم تكن العداوة بين علماء المسلمين موجودة أبدا، لأن العلم كان هذا هو المأخذ الذي يذهبون به، أنت تطلب الحق وأنا أطلب الحق، قامت لديك الحجة اعمل بها، قامت لديك الحجة اعمل بها، لا ألزمك برأيي ولا تلزمني برأيك، يجب أن تطمئن، يجب أن أطمئن. عندنا دين سنسأل عنه أمام الله، ولا بد أن نعطيه حقه مما تستوجبه أدلة الشرع. أما هذا الهدرد بلك يدور بأن العلماء منهم من يأخذ بالاستصحاب وغرضه كذا، ومنهم من يأخذ بالاستصلاح وغرضه كذا، التزلف للسلطة، هذا افتراء وكذب، ومن قال بهذا سيحاسب أمام الله. هؤلاء يقومون ما عندهم غرض في زيد ولا في عمره، ولا لكي يدعي هذا الشيء يعطيني عالم واحد من علماء المسلمين تأثرت أصوله بهذه الأشياء يقول لي متى وفين ويشلها بأسبه يقولها هاي تقولوا شو هيك ما جانك شو شنا هاد اللي عنده شي حاجة يجيبها. أراه الناس ظلموا العلم وظلموا العلماء وتعطوا عليهم وصباح الناس زبائن سنقرجوا الجمل شي حادث ولا شي حاجة يأتي ويطلق الكلام على أخبث صوره ويسبوا ويشتموا وينكروا. ما كانش منهاج تفقه فيما يسمى بقواعد الموجهة. قواعد الموجهة ما كانش تلين سنة لقاتها قام موجه المستقبل بالاستنباط. قواعد الموجهة تكون في الداخل هي التي يشتركوا فيها جميع المسلمين والكلام في هذا طويل جدا. نرجع إلى الأخذ بالظاهر. إذن فمن أخذ بالإطلاق فهو هش فهو على الظاهر. وقلنا بأن مذهب مالك رحمه الله كان يخرج بماذا؟ بالظاهر. إذن فأنت إذا أخذت بالظاهر فأنت على مذهب الإمام مالك وتستمر في هذا الأخذ حتى يرد إليك من الشارع ما به يكون النقل. والإراد هنا على وجهين، إراد دليل وإراد صفة. إراد دليل هو أن يرد من الشارع ما يدل على أنه لا يجوز لك أن تعمل بهذا الدليل في هذا المكان، مثلا نقتل المشركين إلا أهل الذمة ولا إلى المرأة ولا إلى الصبي ولا إلى الذي يغرس شجره، هذا لفظ. ويمكن أن لا يرد فيه النص ولكن يرد فيه الوصف الذي يستوجب دليلا، لأن كما تعرفوا دابا أن المحل بتبدل الأوصاف فيه تتبدل أدلته، تبدلت الأوصاف تبدل الأدلة. مثلا هذا مشرك ماشي ديني ماشي صبي ماشي كذا، لكن إن قتلته ترتبت عليه فتنة كبيرة، وأدى ذلك إلى ضرر كبير بالمسلمين. هنا ما وردش دليل فرعي تقول ما تقتلش هاد فلان، لا، ولكن ذلك الوصف الذي فيه استدعى نزول آيات أخرى أو أحاديث أو آيات ودخلت معك في هذا الموضوع. قال لك هذا لا تتركه، لأن الله تعالى نهاك عن أن تأتي بالفتن والمهالك والمهابط والمساوي للمسلمين وما يؤدي إلى تهلكته. هنا لما كانش دليل ولكن كان وصف، وذلك الوصف الذي حدث في الموضوع جلب ذلك الدليل. وهذا ما هو مفتاح التفقه في الدين. مفتاح التفقه في الدين هو أن تعرف أن الصفات التي ترد على المواطن تستدعي أدلة غير الدليل الأصلي. ما بقاش لك الدليل الأصلي، دليل جديد استوجبه المقام ووجب العمل به نظرا لحال ذلك الموضع. مثلا تتقدر مثلا أنك تبيع لموس، تبيع الجناوي، تبيع سيليسيوم، ولكن هذوك اللي كيصوغوا بالشريطات ولكن زواج مثلا انت تعرف اذا هز هذاك الفرق باش كيدير داك الشيء كيفاش كيشمر واش كيدير. جا قال لك واحد القرايه الشيء شي مبارح الشري والله حتى نخلص تكون جيت كذا ما عطيني حاجه. المشكل هذا كيطلع العادي القرائن كل تجلو كلها بان الرجل تستعملها فيه كضرر. هنا النص نازل، هنا الدليل نازل عليك. ما بقاش داك الشيء شنو كتبع سميتو كيصوب الشيطان، لا، أصبح الآن له حكم جديد وهو التحريم نظرا لوجود حالة جديدة يسمى أنك تأمر بالمنكر من جهة وتعين على الفحشاء وتعين على كذا. وهذه شحال من آيات توجد لك في هذه الحالة. كلها اجمع حط ما تبيعوش. كل الآية التي تحرم ذلك حضرت بوجود هذه الصفة. هذا ما يجب علينا أن نزور في الاعتبار عندما نفكر في تنزيل الأحكام. شوف الموضوع بيستجلسة. إذن فالتخصيص أو التقييد للعام قد يكون إما بورود دليل، إما بورود دليل يخرج لك الفرد، وإما بأن تأتي صفة تجلب دليل آخر فيرتفع الدليل الأول ويعمل بالدليل الطارئ وصفه. وهكذا بعدما عرفنا هذا الأمر ننتقل الآن إلى الحقيقة والمجاز. هذا مهم جدا. رأى الحقيقة والمجاز راح من باب المداخل ديال الفتنة يسميها بعض الناس، فيجعلون المجاز حقيقة والحقيقة مجازا. والحمد لله رب العالمين الذي لم يترك هذا الدين دون البيان النبوي له. أراه من نعمة الله على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الدين وأعطانا لكل حقيقة، أعطانا لكل لفظة حقيقتها بلفظه أو بفعله. الحمد لله رب العالمين. لولا ذلك لدع الناس في الحقيقة المجاز وفي المجاز الحقيقة ويؤول الأمر عندك إلى الفوضى. مثلا يمكن أن يقول قائل بأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مجاز، مجاز كما قال صاحب الرسالة التي في أحد الرسالة الصغيرة اسمها رسالة إلى بلادي خطاب إلى الملا وليس الشيعة. رسالة شنو قلب فيها حقائق الألفاظ الشرعية إلى المجاز، جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقطعوا أيديهما بمعنى أغنوهم بالمال حتى يستغنوا عن السرقة، فبذلك تقطعون أن يمدوا أيديهم إلى المال، نظير قولهم نظير قول بعض الأمراء لبعض الشعراء اقطع لسانه، فذهب ذلك ليقطع لسانه بالشيء، فقال له أنت لا تذهب، اقطع لسانه بالمال، أعطيه المال حتى يسكت. شو دابا الحقيقة الشرعية كيف أريد لها أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى المجاز. ولو أن النبي ولولا أن العلماء ضبطوا هذا فقالوا بأن الحقيقة هي الظاهر الذي يجب اتباعه، وأن المجاز لا يصار إليه إلا بدليل شرعي، ها؟ سيتساوى هذا القول مع من قال بقطع اليد السارقة كما هو الأصل، ويتساوون ويستمر كل فقه. ولش كان الناس في حقيقة سيختارون المجاز لأن فيه فيها رفق، ها فيها ما تقطع حد ما أعطيه طلاق يصير شكون شفر طلاق في كل شكون بحال، ها هذا جزاء مش انتقام. إذن فالحقيقة تقدم على ماذا؟ على المجاز، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل شرعي، ولا يوجد في الدنيا من هو عالم باللغة العربية فيقدم الحقيقة على المجاز أبدا، لأن المجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره. وإذا تركنا الحقيقة وذهب من المجاز كن على يقين بأن الشريعة كلها سوف تنقلب وسوف تتغير، ولذلك لا يمكن أن نأخذ إلا بالحقيقة، والحقيقة والحمد لله رب العالمين التي تعلق بالتفيف الحقائق الشرعية أو الألفاظ التي هي محل الأحكام ويجب أن تضبط بصفة الشرعية، لأن الحقيقة النجوى أن الحقيقة الشرعية اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج والصوم والعتق والوضوء والطهارة كلها حقائق شرعية من كل شيء أنها يدخل فيها اللغة ولا العرف ولا. ويوجد أيضا الحقائق التي تتعلق بألفاظ ولكنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كمثل ماذا؟ كمثل الدرهم له حقيقة شرعية من كل شيء في حقيقة تقيقة لغوية، كذلك الصاع حقيقته حقيقة نسب شرعية، والخف والجورب ما تنسوش تورى في حقيقة شرعية، الشركة تنسوها ماشي جوالي هذا التي تسمى التقاشير، والتقاشير لا تسمى جوارب، وخيرت عليها الجوارب الشريفة ومس الجوارب هذا. إذا علق الشرع الحكم باسمين وله ماهية في زمنه فإنها تنزل منزلة حقيقة الشرعية. ما بغيتوش قلت الله لحنا سيما غلش شغلكم هذا غدا ولا بعد غدا قرأوا 20 درهم النصاب في الذهب وعندك 20 درهم وخرج شيء لكن انت تقبلها، ها ياك عندك ياك عندك تاخذ بالله اش نادير كما نسوا خرج شي ياك عندك عندك تقدر تزيد عندك 20 درهم خرج الزكاة وضوف السوق. يا ايها الناس من عنده 20 درهم فعليه الزكاة، وبهذا هذا هو معنى فرض اصلك، اذا تركت اصلك ومذهبك يجب عليك ايضا ان تخرج الصاع في الصاع ديال دويتيس ولا في الصاع ديال السموكه عرفتي شحال فيه من عبره، ها فرض ان تزيد ساعة زيد من تمرين ولي فرض ساعة من تمرين بساع سموكة وبساع دوتس شها تخرج 32 عبرة بساع يلهم. ولهذا نقول بأن هذه الأسفار لها حقائق شرعية لا بد من الالتزام بها، ولا يجوز بتاتا أن يتصرف بها، ولا يصار إلى عكسها لأنه مجاز. ومن ذهب إلى هذا وخالف الحقيقة التي تعلق بها الحكم فهذا إنسان لم يضبط هذه الأمور التي تتعلق بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي هذه، ليس فقط الصلاة والزكاة والحج، لا حقيقة الشرعية حتى بهذا الاسم. ولفرضنا مثلا واحد مثلا سمى القميص مثلا بلد مثلا تسمى القميص مثلا بالفيسة، هذا قميص فيسة ديال مصر اسمها قميص، سيكون حينئذ أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الفيسة، لأن النبي أحب اللباس شنو هو القميص كما هو معروف، فلو أن امرأة مثلا سمى هذا بالقميص سيلزمك أن تلبسه لأن الله ذاك هذه ليست كذا. الحقيقة الشرعية في الأصل هي المعتبرة وليس الاسم، الاسم ما عندك حتى شي تأثير، الاسم لا يعتبر. إذن هنا كنقولوا إذا من أخذ بالحقيقة فقد أخذ بالظاهر، بغيتيني نخلي هذا الظاهر جيب لي دليل، أنا ما نخلش دليل، الحقيقة الشرعية هي هذه وسأستمر عليها حتى يريد من الشارع دليل يقول لي هذه الحقيقة المردد به كذا هذا الرسول لم يأتي شيء سأعبد الله تعالى بهذا إلى أن ألقاه ولست مكلفا أن أعرف الشريعة كلها أنا ممكنش نحيث بالشريعة ولا يوجد من يدعي بأنه يحيث بالشريعة الذي يوجد هو أن أعبد الله بما وصل إليه كما كان الناس في الحبشة يصلون إليه إذا كان في الحبشة أين كان المسلمون في الحبشة يصلون كما قديس لأن هذا الذي وصل إليهم متى رجعوا في السنة إيش سبعة وفي سنة سبعة شحال مضى على أن الناس صلوا إلى الكعبة شحال وخمس سنين خمس سنوات دبا وكله كانوا يصلون إلى القدس ولما رجعوا لم يطلب منهم النبي من إعادة صلاتهم ولم يقل بأنها باطلة وهذا هو الذي مضى عليها علماء المسلمين والمسلمون جميعا في مشارق الأرض والمغاربة يعبدون الله تعالى بما وصل إليه ششبتوا نبيه وإذا أردت أن يتركوا شيئا أعطيهم الدليل الشرعي ما أعطيتهم شيء الدليل الشرعي ما يهتموا به وإذا شكوا في هذا الدليل يحرم علي من يأخذوا به علاش لأن نبيهم قال لهم ما يريبك إذا النبي اسمه المهم هذا الشيء حاجة يشكلوا فيها ما تدخلوا شيء خذوا بما صح عندكم واتركوا ما تشكون به فالصحابة أوصوا على هذا في باب السنن أوصوا بها خذوا ما تثقون فيه مما لكم به علم وإياكم وهذا الذي حدث وهذا الذي يشكل حتى تتبسوا من أنه من شرع الله والمطلوب الآن من دراسة العلوم الشرعية ترى ما المطلوب هو التجميد ولا نميط ولا الطالب الآن على طريقة واحدة تحاسبه لا المقصود هو أن تعطيه ما هذه الحقائق الشرعية ينضبط بها هو ويستعمله هو وينتفع به هو لا يحتاج إلى أحد أن يعلمه ماذا يفعل وماذا يفعل لأنه له قلب وله عقل وهو مسؤول أمام الله وهو مكلف كما كلف بالصلاة كلف بالعمل بهذا الدليل إذن الظاهر أيضا من متجليات شنو الحقيقة ثم بعد ذلك يأتي ماذا يأتي شنو كيجي كيف نتفق يأتي التأسيس شنو التأسيس التأسيس هو أن يكون الكلام مفيدا كلاما لم يفيد الكلام الذي سبقه هذا هو التأسيس فإذا خوطبت من الشارع بقوله صلي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صلي بلا الواو خلينا من الواو أنا كاين السورة ديال الواو كاين السورة ديال ثم كاين السورة ديال صلي نحن الآن نذكر التأسيس في ماذا في بابي صلي أما لكن هو هذا ما في شك نفسه في هذا اختلفوا فقال بعضهم بأنه للتأكيد إذن فلا تكون ملزما إلا بصلاة واحدة ومن قال بأنه للتأسيس يقول بأنك ملزم بماذا بصلاتين تصلي واحدة وتصلي ثانية الأمر الأول تصلي به صلاة والأمر الثاني تصلي به صلاة أخرى وبهذا تأخذ بالتأسيس لهذا تكون قد أخذت بماذا بالتأسيس واضح لماذا التأسيس لأن الأصل في الكلام المغايرة والأصل في الكلام الإفادة والأصل في الكلام التأسيس بناء على هذا الأمر أصل فيه هو يعطيك معنى جديد أصل في الكلام أن يعطي كل طرف منه معنى يستقل به هذا هو الأصل في الكلام فإذا قال صلي فكلام الأول هو الثاني إذن يكون الكلام ماضيا على الإفادة على أصله فلزم إذن أن نجعل التأسيس هو الأصل وأن نعمل به مثلا ها أنت الآن قد سمعت حقائق العام والمطلق إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك من الشارع كلمة صمصم العام في الأمر الأصل هذا بقى تعلمت الأصل شنو هذه تأخذ بالتأسيس تأخذ بالتأسيس هو عندك الأصل بمجرد ما يوصل لك الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعمل به واعتقده لم يرد ما يدل على التوكيد استمر على هذا معنى أن الرجل يأخذ بالأصول في محل الأحكام أن يأخذ بالأصول يأخذ بالحقائق الشرعية في محل الكلام وصل لهذا الحديث غير التأسيس أقول له لا وهلا وأقول له هذا الأصل مقرر التأسيس هو الظاهر هذا الأصل مقرر مقرر العلماء المسلمين أن التأسيس هو الأصل سأستمر على هذا التأسيس يقول أنا غدا نقل التأكيد يقول التأكيد لا ينتقل إليه إلا بدليل هذا سيكون غلط تقول لا سيدي أنا غدا نقل بالتوكيد لأن التوكيد قال ابن مالك كقول شدروز دروزي هذا الشارع ماشي دروزي هذا شارع والشارع راه كنقلبوا باش نحملوها على درجتها مع الحذر الشديد وشي ما كيعرفوش الطلبه في علم الاصول أن ذوك الناس راه حذرين جدا، ومن ثم رقوا المعايير والقواعد إلى أعلى درجات الاحتياط. شنو ما تعرفوش تتحبوهم الناس أن داكشي كيعملوا في اللغة العربية هو اللي كيعملوا في الأصول، ليس الأمر كذلك. ملي كتدخل علم الأصول كتدخل واحد العلم اللي كيكون فيه الخوف، كيكون فيه الاحتياط، كيكون فيه الناس يستشعرون هيبة المقام، ومن ثم يستعملون جميع ما ينفيهم من الوقوع في الخطأ، تدخل جميع الوسائل التي تصلهم إلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى. ما جاب شيء هو غالب الله، ما من الجهود هذا هو أقصى. إذن يؤخذ بماذا؟ بالتأسيس. وكذلك
قال ترى الذين آمنوا
نعم لا، هذه الآية الذي إذا أجاب إلى جمع العلماء أن الأمر بالأمر الثابت هو أمر بالاستمرار عليه، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين. يا أيها الذين آمنوا، هم أصلا آمنوا، وما معنى آمنوا مرة أخرى؟ أليس قد آمنوا؟ هل يمرون بتحصيل أمر قد حصل؟ هذا لا يمكن، لأن تحصيل الحاصل هذا عبث. إذن فلذلك قالوا إذا أمر بالأمر الحاصل فالمعنى هو الأمر بالاستمرار. يا أيها الذين آمنوا استمروا على إيمانكم وداوموا عليه وواظبوا على ما يبقى به هذا الإيمان من الوسائل والطرق والأعمال، هذا هو التفسير الذي عليه جمهور العلماء. إذن هذا ليس فيه تأسيس، وليس هذا هو أصلا مثال صالحا لهذا المقام إطلاقا. إذا نرجع إلى المتجليات الظاهر، ننتقل إلى متجلى آخر. شنو هو؟ قولوا الإفراد. الأصل في الألفاظ أن تفيد معنى واحدا، أصل في الألفاظ أن تفيد معنى واحدا. الإفراد هو إيش؟ هو الأصل. وإذا ادعى إنسان أن في هذا اللفظ الاشتراك وظهر لك فيه الإفراد فخذ بالإفراد فإنه الأصل، فاحتمال الاشتراك مع احتمال الإفراد يقدم عليه الإفراد، قدم الإفراد عليه. مثلا نكاح الذي ورد في القرآن، كل نكاح ورد في القرآن فإنه ينصرف إلى العقد، هو أصل في القرآن إلا في محل واحد. ولكن قوله تعالى أولئك تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، الكلمة نكح هنا تحتمل معنيين، تحتمل الجماع وتحتمل العقد. كذلك هتحرم عليك المرأة إذا وقع فيها الأب بالزنا؟ من قال بأن هذا اللفظ فيه هذين المعنيين يذهب إلى المنع، ومن قال بأن النكح هنا إنما قصد به فقط عقد فإنه يخصه بمن عقد عليها الأب وقصر الحكم على ذلك، وهذه مسألة معروف في الخلاف بين الشافعية والمالكية وغيرهم، خلاف فيها واسع جدا مستطيل في كتب الخلاف العالي وفي كتب الأصول. نحن أعطينا بهذه التمثيل فقط. فمن ادعى الإفراد في هذا المقام ولم يقبل الاشتراك فإنه هو الذي على مدى على الأصل، إذن فقد أخذ بالأصل وهو الظاهر. المتجلى الآخر شنو هو؟ التباين، وهو ضد ماذا؟ الترادف. الأصل في الألفاظ ما هو؟ التباين، والترادف خلاف الأصل. الترادف هو اتفاق لفظين على معنى، لفظين أو ألفاظ على معنى واحد، وهذا معروف لأن فيه خلافا بين الأصوليين بعضهم مع بعض، وكذلك بين اللغويين أيضا، هل يوجد الترادف في اللغة أصلا؟ وفيه مباحث معروفة ذكرت في مواطنها، وإذا عنت ساعة بحثها ذكرناها بالتفصيل. التباين، وهذا الظاهر ذكر له صاحب في سهل الوصول أمثلة، كذلك من أمثلته التي ذكر شنية أمثلة التي ذكرها في التباين وأنها مخالفة وأنها الأصل وأن الترادف على خلاف الأصل شنية؟ الصعيد. الصعيد، فقال بعضهم بأنه لفظ لش مرادف لش مرادف الصعيد، ومنهم من قال بأنه ليس مرادف وأنه مبين له، فالمسألة يكفي فيها ما قرره من تنسان في ذلك وفي غنية، فلترجعوا إليها فإننا لن نقف إلا على ما لا يمكن أن نحل فيها على كتاب. المتجلى الآخر هو الاستقلال، وضده الإضمار. فالأصل في الكلام هو الاستقلال، يعني الاستقلال هو أن يفيد الحكم بذاته، والإضمار هو أن يتوقف صحته أو صدقه على تقدير. فإذا أمكن للكلام أن نأخذ منه الفائدة بدون تقدير وبدون إضمار فإن هذا مقدم على مدى على الإضمار، ولهذا المثال المشهور هنا هو قوله تعالى هو نعم كل واحد دليل مشهور بين الحنفية وغير الكلام المسيح شنو هذا هو المثال المشهور بينهم لطعام 60 مسكينا الذي ذهب إليه غير الحنفية أن هذه الآية ليس فيها إضمار وإنما فيها الاستقلال والحنفية ذهبوا إلى أن فيها الإضمار فقالوا إطعام طعام 60 مسكينا فقدروا طعام هنا وتخصوا الحكم بالمقدار ولم يهرجوا على العدد وتأمل الآيتين لتفهم المراد كل منهما من الآخر فإذا قلنا فمن لم يزد فإطعام 60 مسكينا إذا أخذت بظاهر هذا اللفظ فإنه يحكم عليك في حال في هذه الحالة أتطعم كم 60 مسكينا وقد تقدم في منظمة الحديث أن لفظ 60 نص لأنه من لفظ العدد إذا فإن الشارع يلزمك بأن تطعم كم من الناس 60 فرضا ممن على هذه الصفة أي أنهم مساكين واضح إذا قلنا فإطعام طعام 60 مسكينا فإن الحكم حينئذ لا يتعلق بعدد المساكين وإنما الحكم مصبه ومحله طعام 60 مسكينا فإذا قال لك الرجل مثلا ائتني بطعام 60 مسكين أو ائتني بطعام 60 رجلا فالذي طلب منك هو أن تأتي بهذا الطعام فقط ولكن إذا قال لك أطعم 60 مسكينا فالحكم هنا يتعلق بمحل وهو بمحل محدد وهو 60 مسكينا وما كان الحنفية لا يرون اشتراك العدد ويقولون بجواز أن يعطى المسكين الواحد هذا المقدار يحتاج إلى أن يخرجوا هذه الآية عن ظاهرها وهو الاستقلال بتقدير فقدروا إطعامه طعامه 60 مسكينا قدروا طعامه 60 مسكينا ولا يخفى ما في هذا من الضعف الشديد ومن التأويل الذي لا حاجة إليه لأننا لا يمكننا أن نقدر ألفاظا لم تذكر عن الشارع في المواطن إلا بدليل خارجي لا بد إذا أردنا أن نقدر كما كان نقول إحنا دائما نقول بأن الحركة في الشارعة لا بد فيها من صاحب الشارع أرى لا يمكن لك أن تزيد أو أن تنقص أن تقدر أو أن تحدث أن تفسر وأن تفعل أي شيء حتى تسأل من أين أتيت بها إذا كان هؤلاء يرادون يقدروا طعمة 60 مسكين وكان في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رأيناه يطعم هذا الطعام لمسكين واحد دليل بل هذا دليل شقر هذا دليل لأن تصرف على النبي صلى الله عليه وسلم قسم من أقسام السنة والسنة تفسره أش القرآن إذا كان النبي مثلا أخذ هذا الطعام 60 مسكين وأعطاه لمسكين واحد وقال له أعطوه لأبي ذر أعطوه لأبي هريرة 60 مسكين طعام 60 معناه نقول معناه صافي إذن الآية الآن اتضح معناها بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول عليه السلام قدر طعامه طعام 60 مسكين وشكون عطاك العيد باش تقدر هذا فعله صلى الله عليه وسلم وما دام هذا الأمر غير موجود ولم ينقل عن صاحب الشرع فإن اللفظ مقدس والتركيب مقدس ولا يمكن أن يمس ولو اجتمع عقلاء الأرض وأفكاره بمصالحه وبما يعتبرونه مصالح وبما يعتبرونه مفاسد وأرادوا أن يدخلوه هنا ولم يكن الدليل الشرعي يسعفهم على إدخال لم يستطيعوا ذلك ولا سبيل إليه إذن هذا خطأ خلق مستخرج بنظرين تعقيبين ومن عالم كبير كأبي حنيفة فإنه يعتبر خطأ بمقتضى الأصول لأن الأصل في الكلام الاستقلال والإضمار خلافه ولا يصار إليه إلا بدليل شرعي يلزمنا بذلك ثم إذا أردنا أن ندخل هذا المقدار رحته وراء في ضوابط مش غير زو قدر غير زو زيد رخصك تستحضر هنا أدلة شرعية أخرى هما تقول هكذا نعم عندهم هذا في واقع الأمر عندهم تضمين في هذه الآية وقد رد عليهم كثير من العلماء ومنهم إمام الحرمين في البرهان في باب التأويلات أبو الطجري مهم جدا في هذا الباب باب التأويلات في البرهان وكذلك أيضا أورد ابن السنعاني في قواطع الأدلة وابن برهان في كتبه إن كان قد أنكر إرادة التأويلات في الأصول على كل حال جمهور العلماء قد نقلوا هذا الأمر وردوه وردوه ردا بليغا. احنا الان لسنا في مناقشه تاويل الحنفيه لان هذا سيخرجنا عن محل الكلام. احنا فقط مثلنا بهذا من اجل ان نبين ان الاستقلال مقدم على الاضمار، فالذي ياخذ بظاهر اللفظ من غير تقدير يقدم كلامه على الذي يقدر، اللهم الا ان يقدر بدليل شرعي ثابت عنده من السنه، فهو حينئذ لم يأتي بشيء من عنده، وإنما نقل هذا إلى هذا المحل لأن الشارع أمره بأن ينقله إليه بما بالتصريح وإما بالتضمين. واضح هذا الأمر؟ نعم. قلنا بأن الاستقرار هو الأصل في ماذا؟ بكلام تزموا بهذا الأمر، ولا يجوز بتاتا أن يأخذ الإنسان الأصول الشرعية التي أجمع عليها الحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية والحنابلة، أجمع عليها الصحابة والتابعون، ثم بعد ذلك تجده يضطرب تارة يأخذ بالظاهر وتارة يخالفه، لأن فلانا قال إذا كان هذا فلان أراد أن يخالف هذا الظاهر فتأخذ منه الدليل وتنظر إليه هل هو دليل شرعي، ثم تصرف حينئذ على الوجه الذي يقتضيه الدليل. وهذا هو المطلوب. ننتقل إلى متجلا آخر، ما هو الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أنا أصل في الكلام أن يقدم، أن يكون المقدم فيه والمقدم في الأصل، وأن يكون المؤخر فيه والمؤخر في الأصل، وهذا هو الذي هو الأصل في الكلام. فالأمثلة في هذا كثيرة. مما يمثل به في هذا شنو هو؟
الذين يظهرون من النساء.
نعم. ثم يعودون لما قالوا فسحر رقبة من قبله أن يتمسى. وكذلك لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهد. هذه كلها نصوص فيها هذا، فيها هذه المسألة. إذا أمكن أن يفيد الكلام من غير تقديم ولا تأخير، فإن الأصل فيه أن نأخذ به كما هو، نأخذ به كما هو. أما أن ندعي بأن فيه تقديم وأن فيه تأخير مع إمكان أن نستفيد منه وهو على هذا وعلى هذه الآية التي هو عليها، فهذا خلاف للظاهر، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا إذا تعذر أن نأخذ بظاهر الكلام. تقديم التأخير كنمشيو له فقط إذا ماذا؟ إذا علمنا بأنه يستحيل أن نأخذ الكلام على ظاهره. عاد كنسمو التقديم والتأخير، ولكن هذا التقديم والتأخير أيضا ليس موقولا إلينا، بل لا بد أن ننظر في الأدلة الشرعية التي ستبين لنا هل هذا التقديم على هذه الصورة أو على هذه الصورة أو على هذا الوجه. ولا بد من الاستباءة في الأدلة فيما يأتيه المرء وفيما يظهر. إذن ننتقل إلى متجلنا آخر، ما هو سلعة الله. من هذه المتجليات ديالش ديال الظاهر، وبهذا تعلم أن هذه المسائل الظاهر إذا أخذ بها المرء تنفعه في كثير من مباحث الفقه اليوم الذي تعرض والناس فيها يتنازعون ويختصمون بل ويتشتتون ويتفقون. لو أن عندنا الأخذ بظاهر النصوص على ما معنى الأدب للخلاف لما كان هذا التنازع ولا هذا التباغض ولا هذا الحق. ما يمكنش يكون أن الذي جعل الناس الآن يتباغضون ويتحاسدون ليس هو غير على الدين، لأن الغير على الدين لا يمكن أن أغار من إنسان تعلم جيدا أنه يبحث عن الحق ويسعى إليه ويخاف ربه ويشك في الدليل فيجتنبه، هذا ما يمكنش أن نبغضه ولا نحقد عليه ولا بالعكس سيحترمه سالمه. لذلك الإنسان إذا قيل له دليلا مثلا فلم يرمي الحجة فيما تقول فتشدد مثلا في المسألة حتى تحقق منها، فلما تحقق من الأمر علم أن الكل من عند الله وأن الغرض فقط هو رضا الله تعالى، فكيف تبغض من يطلب رضا الله؟ ما يمكن. ولهذا الناس لا يفهمون أن الفقهاء لا يمكن أن يتصرف إلا على هذا الأساس، عندهم الظاهر يعملون به جميعا مذهب الفقه هذا السنة أمرنا بالظاهر ولا يخالفونه، ولكن ما يؤثر في الظاهر من الأدلة وما يخصص مثلا ويقيد أو يخرج عن الظاهر وهو بصفة عامة، ما يخرج عن الظاهر بصفة عامة مختلفون فيه، مختلفين فيه. فمنهم من لديه بعض الأصول تخرج على الظاهر معروف بها، ومنهم من عنده أصول أخرى تبقيها على الظاهر ولا تخرجه منها، وكل يدعي أو كل يرى على حسب ما ظهر من الشرع أن هذا الذي يعمله بإذن صاحب الشرع. يقول لك أنا كندير بإذن صاحب الشرع والدليل هو هذا، أقول لي هذا الدليل ليس دليل، هذا دليل من شرعي، فتبعت الشريعة فاستخرجته، ليس هذا عندك دليلا؟ فتقول ليس عندي دليل هذا، هذا ضعيف. فيقول أما بالنسبة لي فأنا على ثقة بأنه دليل شرعي. ونحن كما نذكر دائما نعلم أن الاجتهاد في الإسلام حكم الشرع فيه علامة معنة له النصوص ليس بعلم، بعد الاستقراء وبعد الجهود وكسب الأدوات والآلات، كسب الأدوات والآلات ونجتهد. وهذا يتلح في مثال معروف أشحال مرة ذكرناه، أن الناس إذا كانوا في فلات وأرادوا أن يصلوا ما أعرفوا شخص اجتهدوا، فكل منهم يرى أن القبلة في جهة ما، وكلهم لهم بصر، وكلهم مروا في هذا الطريق، ولهم علامة على القبلة، فيهم شروط النظر ولديهم أدوات الإصابة وصول سلوه هنا واحد سلوه هنا واحد، ما في شك أن القبلة واحدة، واحدة قبلة كين وكين هذا بعض القبلة، لكن صلوا كل واحد صلوا إلى جهته، فأنت بهم الأمر، وكل بنى على ما عنده من بينه، هذا عنده شجرة، هذا عنده جبل، هذا عنده النجم، هذا عنده رملة، هذا ما أعرف علامة من العلامات، فصلى كل، فانفضل الجمع وذهبوا ثم صادفوا أن القبلة إنما صلى إليها واحد فقط. هذه الصلاة في الفقه الإسلامي وفي الفقه المركزي، هل في الفقه المركزي هل هي صحيحة؟ صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قد أدى ما وجب عليه شرعا في هذا الأمر. ونفرض مثلا أنهم ما فعل مثلا الزكسي صفوا واحد واقتدوا به، أنا مثلا تقول قبلة هنا وكان صلي هنا، الأخر تقول قبلة هيك وكان صلي هنا، الأخر قال قبلة هنا وصلى هنا، فأنا غير سيدي فلان لأن سيدي ما شمنا منه سيدي ولا عارف، ولا إحنا كنقول هذا كيف خربت ما دي ماشي قبلة، وفعلا لما صلينا انتهى بنا الأمر ومشينا لقنا شي ناس ولا نوم، أين القبلة؟ فقال القبلة حيث صليتم، صلاة باطلة ولا ما صحيحة؟ بالنسبة لنا هاتلة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. علاش؟ لأننا بنينا على ما لا يجوز صرعا أن نبني عليه، وهو الاقتداء في محل الاجتهاد ممنوع. هذا هو الإسلام، كلام لا يريدون هذا، لا ينكس تبعوني رأي ما تبعتوني جاي منكم ما كان، وحتى نصوا عند الله تعالى وجود لك الشيء عندك، جيب لكم نجزات وقل نجيب لكم نجزات ونشوف شكون يجيب شي حاجة وشكون ما يجيبش، أقيد وقل نقيد والسلام على المرسل. هذا النوع من الجهل أدى بالأمة إلى هذا التنافر وهذا التقاسم والعياذ بالله، كثرة الجهل كثرة الظنون الفاسدة، وتنزل الأحكام على الناس بدون علم وبدون فهم، وما أصعب أن تنزل حكم على المجرم الذي رأيته بعينك يسرق، شتي كيسرق، راه صعيب تنزل عليه الحكم ديال الحد، راه صعيب تمشي تحد، خصو يتعرض للمحاكمة والمساءلة والبحث، وشحال من تساؤلات وشحال كذا وشحال، لعل له شبهة، لعله غير مكلف، لعله مضطر، لعله حال المراحل، عاد غادي تنزع عليه ذاك الحكم، ذاك تنزعهم على عباد الله ما كتعرفوهم، ما شفتيهم، ما طلعتيش عليهم، ما عرفتي الحال ديالهم، واش حالهم على ما تظن أو على خلاف ما تظن، وتنزل عليهم أحكام الله وتقول بأنك على منهج المسلمين، أين الظاهر؟ أين الظاهر؟ فين الظاهر؟ تنزيل الحكم له من أصعب ما يكون، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل الذي يظهر بأن هذا المحل الأحسن فيه للإنسان أن لا يتكلم في أمر لا علم له به، ولو كان مزاجه النفسي يميل إلى الحكم، ولكن سيد له برهان فلا يتوقف، فإن الأمزجة النفسية لا تدل على الحقائق الشرعية وربما تكون من الشرع. إذن خلاصة القول اللي بغينا نقول هنا أجمعوا في الكلام أن الأخذ بالظاهر متجلل في هذه الأشياء، وعلينا إحنا ما عادش نزرب وجبة، إحنا قلنا هذه هي متجليات الظاهر، إحنا هذه تعلمنا عليها نأخذوا بها نعملوا بها ونسيروا فيها ونبحثوا في كل جزئية على حدها، كل جزئية عرضت لنا في هذه الجنة عرفنا الحكم الأصلي فيها، ثم نبحث عن الأحكام الأخرى التي وردت في المحل من الخطأ ومن العبث. أن نقول إن الناس كلهم راه كيجتهدوا في القبلة، راه كان ما عمرو مشى للصحراء تعرف له فين كاين السماء ولا فين كاين الأرض، وكان قاعد ما كيشوف نقول لا كوز فضل نقول قلبنا على القبلة. ديك جوج المسائل كيخطو فيها الناس في هذا العصر، ولها المصطلحات ما كيدقوهاش مزيان، خطأ كبير في المصطلحات، كتخوش في المصطلح، وملي كيقرا الحديث ما كيعرف بأنه كيقرا كلام له حقائق خاصة مش حقائق لغوية، كيعرف بأن الشيء تيقرا راه تيقرا شي أمور تتعلق بكلام صاحب الشرع، وصاحب الشرعي إذا تحدث يتحدث بالحقائق الشرعية ولا يتحدث باللغة. والمشكلة دابا أن العوام وغيرهم منين كيجيهم دابا الإنكار، ومنين كيجيهم مثلا الجهل بمقاصد الشرع، تجيهم من أنهم لم يضبطوا المصطلح، تجي مثلا تلقى الحديث كلهم في العالم لا حول ولا قوة، يأمر بالمنكر وينهى عن سيدنا محمد هذا ما في شيء. والله لا أنا أقول هذا في المسجد. وعرفت دابا أن هذا الحديث راه باش تفهموا راه خصك تعرف بأن أنت ملزم أيها المسلم ملزم في هذه الآيات بأحكام خاطبك بها الشارع. هذا الحديث دابا نفسه أورده للترغيب وللترهيب، راه للترغيب في من يساعدها يساعدها هذا الحديث على أن يزيد بالخير، والترهيب لمن يرضعه في الشر. وهذا يفتح بابا واسعا في باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وشروطه وطرقه إلى آخره. كان إنسان يأخذ الحديث ويستخرجه وينزله دون الجمع دون العرض دون البحث في المصطلح. خطر خطر هذا الشيء، خطر على الدين هذا الشيء، خطر هذا الناس دابا على الدين. وش أنا في حياتي مش نفتن صح الحمد لله لقيت الحكم. ترى هذا الحديث إذا بغيتي مثلا تفهمو تفهمو مع حديث ولا مع نفس الموضوع نفس الموضوع. راه الى وصح واحد الحديث راه كاين 60 حديث و 70 حديث اخرى في نفس الموضوع. هذا دوك الاحاديث حتى هي جاءت من صاحب الشرع، هذا حديث جاء من صاحب الشرع. ولكي تكون عالما بمنهج النظر خصك تدقق في الالفاظ تعرف المعنى ديالها وتجمع بين الادله. ولا تعرضت وما كاينش ترجع وما كاينش يمكن الجمع، والجمع راه ماشي طريقه سهله. راه الجمع بين الادله راه فن لا يصير اليه الا جهابيه العلماء ما اللي كيعرفوه. ما قدرتش نجمع من الأدلة، لأن زي ما تقول قدرت ما يجمع بينها مثل عالم وعلم إنسان، ما قدرتش نجمع بينها. تتنقضي ما قدرت شو وجه ما عندي اطمئنان إلى وجهين يمكن أن يكون جامعا. هم عندهم طرق في الجمع، عندهم قواعد في الجمع بينها، ولديهم كثير من المحفوظات من الآثار والأخبار تعينهم على الجمع. ما قدرتش يجمعوا بين الأدلة على سبيل الترجيح، والترجيح لا يمكن أن يكون عن هوى، لكن سيكون بالقواعد العلمية. والترجيح يجب أن يكون صاحبه أولا عارفا بوجوه التعارض باش ما يجمع ما بين ما لم يتعارض. انا كثير ما يقاو هذا سندبات يجمع في الدر مع الحديث يجمع مع الحديث هو قاعد مختلف. ولهذا نقول بين الاخذ بالظاهر من اصول الامام مالك بل هو من اصول جميع علماء المسلمين، ولا بد ان ناخذ به كما هو ذلك المتجليه الثمانيه. وهذا راه ما جابش شيء الظاهر، راه ما ذكروا شيء، ذكر فيه فقط ان الامام مالك ياخذ به الظاهر على ما اظن. فقط أن الإمام مالك يأخذ بالظاهر وكذلك قرأوا فرده وصف وظاهر كتاب والظاهر من سنة إيمان بالفضل كله قنين، يعني أن الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك هو الظاهر من الكتاب أو السنة الصحيحة. والظاهر هو اللفظ الدال على في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غير احتمالا مرجوحا. فدلالته هنا بحث الاجتماع بالأسهل المعروف، فدلالته على المعنى الراجح هي تسمى ظاهرا ودلالة السنة تأويلا. مثال الظاهر من كتاب السنة فيطعم 60 مسكينا، فإنه ظاهر كأن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام 60 شخصا مسكينا أي فقيرا. هل في نظر الإمام مالك من فرقه بين الفقير والمسكين؟ فقيرا لا مال له لكل مد، ولا يجزي إعطاؤه لمسكين واحد، ولا إعطاء مد منها له أيضا في نظر الملك. ويحتمل أيضا أن المراد بالمسكين المد، هذا في الحقيقة ما كاينش في اللغة، لأنه من اسمه ويكون معناه فيطعم 60 مدة. هذا الشيء ما كانش الكلام هذا ما كانش في اللغة ولا في المتبح، هذا هو اللي ما عرفش نجب. وعليه فيجزي ويعطاه جميع الكفارة المسكين 61 يوما في المدة. فالأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية. ما قالوش الحنفية هذا الشيء نهائيا، ما قالوش بأن المد هو المسكين نهائيا، ولا يوجد هذا في اللغة ولا في أي كتاب، وإنما ما عرفش نجب ولا تدرون. أنا ما عمريش شفت الحنفية ولا غيره. هذه أنا أسرار الذكاء نوار الأسرار ما أدنش لها الكلام. أن المد يتقى المسكين اللغة ما كانش كيف سيكون من أسمائه؟ أش من أسمائه؟ فين؟ علامة الاستفهام مع التعجب. نسيو المسألة بس ما نطوي، إحنا لا نطوي الكلام فيما لا يفيد، إحنا ما كانش هادشي ما كانش، إذا كان عندي شو واحد شافو يجيبو لنا في الدور. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في سنة داود ما لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإن ظاهره أن تبييت النية واجب في كل صيام، لأن المعرف بآل والنكر في سياق النفي العموم ظاهر. يحتمل أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء، فيكون المراد بعض أفراده، وأن غيره من الصوم يصح بدون تبييت النية. والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية أيضا، شيء كله معروف. لأن المالكية يقولون بأن من لم يبيت السياق صيام النذر وصيام القضاء فقط، وأما ما سواه فإن التبييت ليس فيه شرطا، فلذلك جعله هنا الله بالعامة مخصصا بغير ذلك. ماشي بغير دليل، يعني بغير دليل مقبول منه. والقاعدة الشرعية ترجع الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عدد التأويل دليل آخر من الشريعة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وثيابه وسير لعابه نجس نجاسة حسية وبه تمسك الظاهرية احتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة وبهذا التأويل تمسك مالك وقدمه على الظاهر لأنه عضده عنده قياس العكس وهو أن الموت لما كان سببا من نجاسة كل حيوان كان القياس أن يكون عكسه أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان فلذلك كان الكافر وعرقه ولعبه طائرا عند مالك مالك علة الطهارة عند إشنية هي الحياة علة الطهارة عند مالك الحياة ومن ثم يرى بأن الكافر ليس نجسا فلم ينجس عنده عرقه ولا جعابه ولا ما شابه ذلك ولا رقه إلى خلال وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إجزاء المسجد إلا في المسجد فإن ظاهر هناك الصحة عن صلاة الجلد المجاور للمسجد وبه تمسك أحمد في أحد قوله وتأويل هناك الكمال عنها وبه تمسك الجمهور قدمه على الظاهر لأنه عرضه الإجماع على صلاة الجلد المجاور للمسجد الكلمة دي الإجماع فيها نظر وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة وقوله تفضل دليل على أن صلاة الفرد صحيحة إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل ومحل قول الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا وإلا تعين التأويل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا لأن المقصود يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وهذا معنى بين فإن ظاهر أن أغسل وجهه لزوما بعده أن لا يطلب من المصلي إلا بعد قيام للصلاة وذلك ممنوع فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ظاهره أن الاستعادة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءته وهذا ممنوع فتعين التأويل بالإرادة إذن هذه كلها من أدلة المخرجة عن الظاهر وكقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإن ظاهره أن الصوم لا يجم إلا في الشوال لأن الشهود لغة لغة الحضور الشهر اسم لثلاثين ليلة أي ذلك هو معناه الحقيقي والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده وشهوده لا يمكن إلا بثمنه وذلك منوع فتعين التأويل المجاز بحمل أخذ الشهر أعلى معنى المجازي وهو أن المراد به أول ليلة منهم السنة البعض بإسم كل يسحق من الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان هذا ما ذكره في الظاهر وذكر بعد أوجه التأويل وسنرجع إلى مناقشة بعد هذه التأويل إن شاء الله تعالى لأن التأويل باب خطير جدا لا يصار إليه إلا بدليل لأن الفتنة كلها إنما تتم ماذا إنما جاءت من التأويل وهو إخراج ألفاظ الشرع عن حقائقها وظاهرها تسير على هذا القلب والصلاة.